بسم الله الرحمن الرحيم.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
جمعية بيت المقدس تصحبكم في سلسلة دروس بعنوان الأرض المقدسة حقائق وعبر للشيخ أيمن الشعبان.
ثاني بيت ومسجد وضع في الأرض لتحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى هو المسجد الأقصى.
إنما الأقصى عقيدة ووسام وقصيدة.
إذن 14 سنة ونصف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يصلي؟ إلى بيت المقدس.
ولماذا هي أرض مباركة؟
لأن هذه الأرض كثر فيها الأنبياء وتعاقبوا حتى صارت مهد الرسالات وأرض الأنبياء ومتعبدوا وفيها معجزاته وفيها قبوره، بل حتى أصبحت مهاجر الأنبياء وأصبحت مهبط الوحي وتليت الكتب المنزلة الأربعة فيها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن.
حقائق وعبر.
لأن موسى مشتاق لأن يدخل الأرض المقدسة قبل أن يموت.
إذن إبراهيم عليه السلام استقر في الأرض المقدسة، عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل وله معجزات وولد بمعجزة وتكلم في المهد صبيا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مكان قبر موسى بأطراف بيت المقدس، ذكر معجزة ليوسف عليه السلام متعلقة ببيت المقدس، وذكر تجديد سليمان لبيت المقدس، وذكر ما حصل مع داود مع عيسى عليه السلام، وما حصل من معجزة مع يوشع عليه السلام عندما حبست الشمس.
حقائق وعبر. الأرض المقدسة حقائق وعبر. الدرس الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور خالد على هذه المقدمة وهذه التذكرة بما يتعلق بأرضنا المقدسة فلسطين. بإذن الله لن آخذ من وقتكم كثيرا، مع أن الموضوع ذو شجون ومعقد ومتشابك ويحتاج إلى أوقات كثيرة، ولكن هذه الدروس ستكون عبارة عن تذكرة وخواطر وفوائد وحقائق وعبر أغفلها عامة الأمة، إما نتيجة لما تمر به الأمة من ضعف ووهن وتقهقر، وإما لانشغال غالب الأمة بأمورهم الدنيوية. وهنا عندما نتكلم عن الأرض المقدسة فإننا نتحدث عن المسجد الأقصى البيت المبارك، وكذلك نتحدث عن تلك المدينة العريقة بيت المقدس، وكذلك نتحدث عن جنة الله في أرضه هي فلسطين، وكذلك نتحدث عن خيرة الله من أرضه بلاد الشام. فهذه كلها من الأراضي المقدسة الطيبة المباركة التي قدسها الله سبحانه وتعالى. وعندما نتذاكر هذه القضية قد يستغرب البعض، موضوع يعني غير مطروح، وقل من يتحدث عنه من الخطباء ومن الوعاظ بل حتى من الكتاب وعلى مستوى الإعلام، ولكن ينبغي أن نستحضر أمرين مهمين عندما نتحدث عن أرضنا المقدسة. الأمر الأول أننا بهذا التحدث وهذا المجلس وهذا التذاكر نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، يقول: هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وأحواله. إذن التأسي بالأقوال والأفعال والأحوال، ولو نظرنا لحال النبي عليه الصلاة والسلام مع بيت المقدس أو مع الأرض المقدسة لرأينا العجب العجاب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وسنبين الآن في هذه التذكرة أي في هذا الدرس الأول، نركز على هذه القضية، أي
اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بتلك الأرض. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نستحضره اهتمام خير الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة رضوان الله عليهم كذلك بتلك الأرض، حيث جعلوها منطلقاً وجدانياً وعقدياً وتربوياً وإيمانياً، وتعلقوا بها حتى أنهم اهتموا بها اهتمام وإن لم يروها، فصاروا كأنهم يرونها بأعين قلوبهم قبل أعين أبصارهم، ويسمعوا عنها بآذان قلوبهم قبل آذان أسماعهم، وكذلك سنأخذ أمثلة على ذلك. إذن سنتحدث عن اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شامل لكل حياته، فالمتأمل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة يجد لها مساحة واسعة في تلك الأرض، المتأمل بمجالس النبي عليه الصلاة والسلام يجد لها مساحة واسعة واهتمام كبير وارتباط وثيق في تلك الأرض. لو تأملنا الآيات القرآنية والمعجزات نجد كذلك لتلك الأرض، التعبد فهي أول قبلة لتلك الأرض. وبعجالة وبسرعة سأركز الكلام على ثلاثة جوانب. الجانب الأول علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع الأنبياء في تلك الأرض. الجانب الثاني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتسلسله التاريخي مع تلك الأرض. الجانب الثالث نموذج من الصحابة مع تلك الأرض. أما الأمر الأول، النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل كما في حديث أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك، أي كيف كان بداية النبوة، والحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، قال: دعوة أبي إبراهيم. ما هي دعوة إبراهيم عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، قال: وابعث ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه هي دعوة إبراهيم. إذن الارتباط منذ إبراهيم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم هو أول من هاجر من أرض الشرك في حينها مع النمرود وقصة هدم الأصنام في العراق إلى بلاد الشام، قال: دعوة أبي إبراهيم. ثم قال: وبشرى عيسى بي. ماذا قال عيسى عليه السلام في القرآن؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذا تأملوا هذا الارتباط من إبراهيم وعيسى والنبي عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل وله معجزات، وولد بمعجزة وتكلم في المهد صبيا. بعد ذلك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مكان قبر موسى بأطراف بيت المقدس، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معجزة ليوسف عليه السلام متعلقة ببيت المقدس، وذكر تجديد سليمان لبيت المقدس، وذكر ما حصل مع داود ومع عيسى عليه السلام، وما حصل من معجزة مع يوشع عليه السلام عندما حبست الشمس. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، لو استقرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن ارتباطه قبل البعثة ببلاد الشام بدأ عندما أرسله عمه أبو طالب إلى الشام معه، ذهب معه ليتاجر إلى الشام وكان صبي، والتقى مع الراهب هناك، وهذا الحديث صحيح، هذه الرواية صحيحة في سنن الترمذي، التقى معه وقال له الراهب، قال له: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. إذن بدأ الارتباط قبل البعثة. بعد ذلك أرسلته خديجة رضي الله عنها للتجارة في مالها إلى بلاد الشام، وقبل ذلك رأت أم النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكرناه، وأنها رأت نورا أضاءت له قصور الشام قبل البعثة هذه. بعد البعثة ما الذي حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بستة عشر شهراً إلى أين كان يصلي؟ قبل أن كان يصلي إلى الكعبة، إلى أين كان يصلي؟ كان يصلي إلى البيت، إلى بيت المقدس، والكعبة بين يديه، يصلي القبلة الأولى كانت بيت المقدس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 سنة في مكة إلى بيت المقدس، وخلال هذه الفترة حصلت معجزة عظيمة، هي معجزة إيش؟ الإسراء والمعراج. فهذا ارتباط. كذلك بعد الهجرة بقي يصلي إلى هذه القبلة 16 أو 17 شهرا، إذن 14 سنة ونصف. النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يصلي؟ إلى بيت المقدس. وفي هذا إشارة لأهمية هذه الأرض في حياة المسلمين، وأن الأمة الإسلامية هي التي ستستلم زمام وتقود هذه البقعة المباركة وإن تغيرت القبلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعجزة صلى إماما بجميع الأنبياء، اجتمعوا في هذه الليلة في بيت المقدس. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 8 من الهجرة جهز لمعركة مؤتة، وهي بداية فتوح الشام. في السنة 9 شارك عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لمواجهة الروم لفتوح الشام. في السنة 11 جهز النبي عليه الصلاة والسلام بعث أسامة بن زيد، وتوفي عليه الصلاة والسلام ولم تفتح بيت المقدس، فأتم أبو بكر رضي الله عنه البعث ثم فتحت في عهد عمر. كذلك بشر النبي عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس في معركة الخندق في الأحزاب، في ظرف صعب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بفتحها، وقال بالحديث الآخر الصحيح، قال: أعدد 6 بين يدي الساعة، قال: موتي ثم فتح بيت المقدس. إلى أن يبقى عليه الصلاة والسلام يذكر الفضائل ويذكر ما يحصل في بيت المقدس، إلى أن ينتهي الصراع بين الحق والباطل على أرض بيت المقدس، عندما يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، ويحسم الصراع في الأرض بين الحق والباطل في فلسطين. هذا التسلسل التاريخي يدل دلالة واضحة على الاهتمام الكبير والتعلق الوثيق، وأن هذه الأرض وهذه المقدسات هي قضية عقدية دينية شرعية إيمانية، ليست أرض كسائر الأراضي. لو انتقلنا بسرعة، أنا أعطي يعني فوائد سريعة، وإلا لكل جزئية من هذه الجزئيات تحتاج إلى شرح وآيات وأحاديث هنالك، لعلنا نقف عندها في دروس أخرى. المحور الثالث والمهم، ولنركز على كيف كان اهتمام الصحابة بالأرض المقدسة، كيف كان اهتمامهم. هذا يشير إلى كيفية تربية النبي عليه الصلاة والسلام لهم، كيف رباهم على حب هذه الأرض وإن لم يروها. ونأخذ نموذج، هذا النموذج هو الصحابي الجليل أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي أسلم في فترة مبكرة، وكان 3 أو 4 حسب الروايات، يعني في فترة من الفترات كان هذا ربع الإسلام أو كان خمس الإسلام. هذا الصحابي لديه بعد نظر ولديه عمق في التفكير، وإن صح التعبير في أيامنا نقول لديه تخطيط استراتيجي واستشراف مستقبلي لتلك الأرض. وهو في مكة، وفي تلك الفترة كانت بيت المقدس تحت الاحتلال الصليبي، والصحابة كان حالهم معروف في مكة، ما كانوا يستطيعون الصلاة في بيت في المسجد الحرام في تلك الفترة. ماذا يقول كما جاء في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم؟ يقول أبو ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصله فإن الفضل فيه، وفي رواية أخرى فإنه لك مسجد. هذا الحديث يشير إلى أن بيت المقدس ثاني مدينة عرفت التوحيد بعد مكة، والمسجد الحرام الأقصى ثاني مسجد بني بعد المسجد الحرام. وعلى الصحيح أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى بنيا في عهد آدم، أي أساس بناء تأسيس، ليس بناء تجديد على عهد بقية الأنبياء، وسنأتي لذلك. هذا الحديث يذكر أبو ذر يريد أن يعرف المقارنة بين المسجد، يقارن ويربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ما في ذكر هنا للمسجد النبوي في هذا الحديث، هذا فيه إشارة إلى أن هذا التذاكر وهذا الحوار كان في مكة في ظرف صعب. عندما انتقل إلى المدينة أبو ذر وكان من الذين هاجروا، هل نسي تلك الأرض المقدسة؟ كلا. ماذا قال في مجلس آخر كمجلسنا هذا؟ كان يجلس الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال أبو ذر في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني في الأوسط والهيثمي في مجمع الزوائد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؟ قال، يقول: تذاكرنا، وأنا أدعوكم لأن تبحثوا في مواقع وكتب التاريخ في كلمة تذاكرنا، ستجدوا أن الأحاديث التي فيها كلمة تذاكرنا نادرة جدا في ليلة القدر، وحديث آخر في صحيح مسلم عن الموت وما شابه. قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنهم في حلقة نقاشية. والصحابة لا يتذاكرون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا أمرا مهما عظيما. فقال: أيهما أفضل، أمسجد رسول الله أم بيت المقدس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، أي المسجد النبوي، أفضل من 4 صلوات فيه. قال: ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون للرجل. هنا ذكر إعجاز سنأتي عليه في درس آخر إلى آخر الحديث. في هذا الحديث ذكر علاقة المسجد الأقصى بالمسجد النبوي، فيه إشارة إلى أنه في بعد الهجرة في المدينة. ثم أبو ذر هل اكتفى بذكره لمكة وفي المدينة لبيت المقدس؟ كلا، بل كان من الذين شاركوا في غزوة تبوك، وشارك مع عمر رضي الله عنه في فتح بيت المقدس في السنة 15 من الهجرة، وكذلك شد الرحال وسكن في بيت المقدس. إذن كان هنالك تطبيق عملي لهذه المعرفة. لذلك سنذكر بإذن الله حقائق متنوعة تتعلق في تلك الأرض، تاريخية، شرعية، عقدية، عبر، قصص، فوائد، في كل درس بمثل هذه الدقائق من الدروس القادمة. فنكتفي بهذا القدر، لعلنا قد أطلنا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.
وإلى لقاء قادم مع الدرس الثاني بإذن الله. وتقبلوا تحيات إخوانكم في جمعية بيت المقدس، مملكة البحرين، هاتف رقم 17811525. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.